الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 49 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم الباب 50، وهو باب الخوف. يعني أنا كل مرة أقول سبحان الله أن هذا الباب باب عظيم جدا الذي بين أيدينا، فأجد الذي بعده يعني لا يقل عنه من حيث أنه عظيم كذلك، باب مهم جدا جدا جدا، وهو الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكيف يتم الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى عندما تصل إلى مرحلة تعلم عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عن مصيرك يوم القيامة، تعلم ماذا سيحدث للإنسان في قبره، ماذا سيحدث للإنسان في على الصراط. أشياء كثيرة جدا حقيقة عندما يتعرف عليها المسلم أو الإنسان بشكل عام يخاف، وهذا هو الذي نريده، أن نخاف الله سبحانه وتعالى فنتقي النار، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله، بين هذه النار، وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. الخوف انفعال في أعصاب الإنسان وفي دمه في قلبه نتيجة توقع خوف، توقع وجود هلاك، فيخاف الإنسان. هذا شيء في النفس، إذا كان يعرف ما الذي يخافه يتحول الأمر إلى خشية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء يخشون الله أكثر من غيرهم؟ لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم. والمقصود مقصود هنا بالعلماء علماء الشريعة الذين على الكتاب والسنة، هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، حتى لا يتناقض هذا مع وجود علماء ملاحدة. فتقول كيف وهنا عندنا علماء ملاحدة؟ فالمقصود هنا علماء الدين الذين يعرفون الحلال من الحرام، والذين يعرفون الأحاديث التي فيها ذكر النار وذكر العذاب وغير ذلك مما سنذكر بعضه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هناك حقيقة كلمات قد تشعر أنها متشابهة مترادفة، مثل الخوف والخشية والرهبة، لكن بين الخوف والرهبة والخشية هنالك فارق، لذلك لا تجد ترادفا تاما بين الكلمات. فالخوف هو انفعال يتوقع حدوث أمر، إذا هربت منه أو قبل ذلك إذا كنت تعرف ما هو الأمر الذي يخيفك هذا خشية. فالخشية تفرق عن الخوف، أن الخشية خوف بعلم، إذا صار ردة فعل كأنك كهروبك مثلا من المكان أو من الشيء فهذا يسمى رهبة. فالرهبة هي خوف مع عمل، واضح؟ فعندنا خوف وعندنا رهبة وعندنا خشية. الخشية خوف مع علم، والرهبة خوف يتبعه عمل. وهذا الخوف قد يكون خوفا طبيعيا، كأن يخاف الإنسان من النار المحرقة أو من السباع في الليل في الغابات إذا لا يراها، أو من الأماكن العالية، هذا خوف طبيعي لا بأس به، وهذا الإنسان مجبول على ذلك. ولكن هنالك خوف سر، بأن تعتقد أن هنالك مخلوقا له تصرف خفي في الكون فتخاف، تخاف من الأولياء مثلا أن يضروك. كيف تعرف مثلا تميز هذا؟ عندما مثلا إذا ذكر الولي الفلاني تخاف أن تؤذى منه، فهذا خوف سر، انقداح في السر في نفسك. إذا وقع الإنسان في هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وهنالك كان أناس يخافون من الجن، فكانوا يذبحون لها إذا مروا بالوادي، وينادون صاحب الوادي من الجن: يا صاحب هذا الوادي أو يا سيد هذا الوادي أجرنا، وغير ذلك، خوفا منهم. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. قد يتحول الخوف الطبيعي إلى خوف مكروه ولربما محرم. متى هذا؟ إذا حال هذا الخوف بينك وبين فعل مندوب مثلا، أو وقوعك في شيء مكروه، فيتحول هذا الخوف إلى مكروه. كأن مثلا تخاف في الليل من الجن مثلا، ولا داعي للخوف منهم وأنت مؤمن، حقيقة هم يخافونك أكثر مما تخافهم، ولو سألت مجربا لا عرفت معنى هذا الكلام، أن الجن والشياطين بالذات منهم يخافون الإنسان خوفا شديدا، لا يتحملون كلمة أعوذ به من الخبث والخبائث، لا يتحملون، لا يتحملون أن تسمي وتذكر الله أمامهم، يفرون، لا يتحملون الأذان، تخيل. فيأتي هذا الإنسان في الليل يخاف، المسلم هذا يخاف فلا يصلي قيام الليل. قيام الليل ليس واجبا، سنة طيبة مؤكدة، فصار هذا الخوف مكروها، ربما يتحول إلى 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 محرم، قد يدخل في المحرم، يمنعك عن الطاعات، أو يمنعك مثلا عن صلاة الفجر، تخاف أن تذهب لصلاة الفجر خوفا من أن تمشي في الظلام وحدك. هذا موجود، بعض الشباب، بعض الإخوة يذكر ذلك عن نفسه، هذا لا ينبغي. على المؤمن أن يكون مقداما شجاعا مقبلا غير مدبر، هذا المؤمن، ويعرف أنه لا أحد يخيفه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعني أن الخوف غير موجود وأن الأعداء غير موجودين، موجودون، ولكن هو أقوى منهم، ويأخذ بالأسباب التي تحافظ عليه وتمنعه من هؤلاء الأعداء. مثلا عندما يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل في أي مكان لا يخاف شيئا، لا يعني ذلك أن يدخل في الأماكن المظلمة مثل الكهوف، هذا لا يحتاجه المؤمن من غير حاجة. فقلنا يأخذ الأسباب، كذلك يبتعد عن أسباب المشاكل، قد يكون في هذا الكهف، قد يكون ثعابين، قد يكون أعداء إلى آخره. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى وإياي فارهبون، دل على أن الرهبة والخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. قال وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، يخوفنا الله نفسه ويبين لنا ما هو بطشه. قال إن بطش ربك لشديد، فيه تأكيد، إن هذه حرف توكيد ونصب. قال وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. في سورة هود، بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بأخبار الماضين، ابتدأ بقصة نوح عليه السلام وأنهاها بقصة من؟ قصة موسى عليه السلام. بعد ذلك ذكر هذه الآيات التخويفية، قال وكذلك أخذ ربك، هذا الكلام عندما أخذ فرعون ومن قبله، فيقول لك يا إنسان، يا مسلم، يا من تخاف الله، أو يا أيها الغافل، احذر، لأن الله سبحانه وتعالى قد يأخذ مثل ما يأخذك أو يأخذ قومك أو يأخذ المسرفين في الأرض والمفسدين فيها كما أخذ أولئك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، متى يأخذ الله القرى؟ عندما تظلم، والظلم هو إن الشرك لظلم عظيم، مجاوزة الحد، إن أخذه أليم شديد. لا يزال الله سبحانه وتعالى يصبر على الناس ويصبر ويصبر، يمهل ويمهل، يملي للظالم، حتى فإذا أخذه لا يفلته، لا يفلته. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، حتى أولئك الذين عذبوا في الدنيا يوم القيامة أشد وأنكى، يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض وأفقرهم، فيغمس وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يرفع، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ثم يؤتى بأغنى أو بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة، ثم يرفع فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ قال لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا رأيت خيرا قط. تخيل، غمسة واحدة. قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود مجموع جميع الناس. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. تعرفون معنى هذه الآية؟ سبحان الله، على خلاف ما يفهمها أكثر الناس يظنون اجتماع اليهود في فلسطين بناء على ما قرره بعض المفسرين في هذا الزمن، وأقول بعض القلة وليس بعض لبعض مجموعة، لا هو واحد أو إن شئنا قلنا اثنان لا أريد أن أذكرهما. على كل حال فحتى يوافق الواقع الذي نحن فيه فقالوا، وطبعا قرأوا في كتب التوراة والإنجيل فظنوا أن هذه الآية تتكلم عن هذا، فإذا جاء وعد الآخرة. الكلام في ذلك طويل، لكن هذه الآية لو ترجعون إلى كتب التفسير وأقول جميعها، هذا كلام عن خروج الناس بعد البعث، يخرجون لفيفا أي أخلاطا، هذا غني وهذا فقير، هذا رأس وهذا مرؤوس، كان في الدنيا هذا سيد وهذا عبد، هذا أعجمي وهذا عربي، هذا مؤمن وهذا كافر، يخرجون لفيفا. هذا معنى الآية، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، أجل ولكنه معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. سبحان الله سبحان الله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فمنهم شقي وسعيد. هذا حال الناس، حال الناس بين شقي وبين سعيد، كما سنتحدث في الحديث الذي رواه ابن مسعود. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ تخيل يوم القيامة الكل يفر من الآخرين، كل واحد يفر من أقرب الناس إليه. لماذا؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد مشغول بنفسه. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تخيل المرضعة تترك رضيعها عند قيام الساعة، وتضع كل ذات حمل حملة، تسقط المرأة، وترى الناس سكارى يتميلون من الخوف الشديد، وما هم بسكارى ولكن ما الذي حصل معهم؟ قال ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يوصينا الله يطلب منا ويأمرنا أن نخافه، وبشرنا لمن يخاف الله بأنه له جنتان ومن دونهما جنتان في آية أخرى. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى فهذه أربع جنان. قال الآيات، قال وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، الذين يدعون الله ويؤمنون به ويوحدونه ويعبدونه لا يعبدون أحدا معه ولا يشركون معه غيره، ما حالهم؟ قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا. نعم. قال والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. الحديث التي ذكرها المؤلف الحديث 96 بعد 300 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو صادق لا يكذب، مصدوق مصدق من الله سبحانه وتعالى، ماذا حدثهم؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، عندما يكون نطفة تأتي النطفة تدخل فيبدأ إذا أراد الله حملا 40 يوما يتحول من نطفة إلى أن تصل في 40 إلى العلقة. قال ثم يكون علقة مثل ذلك أيضا 40 يوما تتحول علقة في 40 يوم حتى تصل إلى المضغة، مضغة قطعة لحم ما دون الكف، ما دون قبضة الكف، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوما يعني 4 أشهر. بعد 4 أشهر ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. متى إذا ينفخ الروح؟ ينفخ الروح على 4 أشهر. ومن هنا أخذ العلماء وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الإنسان أو الجنين إذا مات دون 4 أشهر فلا يعتبر إنسانا أو لا يعتبر ذا روح، وبالتالي يعتبر سقطا فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن وغير ذلك، قطعة لحم وسقطت. حتى ورأيتها مخلقة شيئا ما تكون مخلقة حقيقة، ولكن طالما أنه لم ينفخ فيه الروح الذي هو دون 4 أشهر فإذا لا يأخذ أحكام الإنسان. طبعا حتى أحكام الإنسان أنه يصلى عليه إذا كان بعد 4 أشهر، يصلى عليه ويكفن ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلما، ومع غير المسلمين إذا كان غير مسلم. كذلك إذا أسقط ولا يجوز إسقاطه بحال أنه صار روحا مثل أمه مثل أبيه مثل أي إنسان، فله دية ولا يجوز أن يسقطه. قبل 4 أشهر يجوز لحاجة، يجوز ولكن لحاجة، حاجة طبية يشير طبيب ثقة، يكون ثقة، طبعا المرأة عند الطبيبة والرجل عند الطبيب، يشير الطب، طبعا مش راح يكون أكيد الرجل اللي راح يروح عند الطبيب يشوف الحمل تبعه يعني، لا يعني أنه أقصد بشكل عام أن المرأة يعني تكون عندها طبيبة والرجل عند طبيب، إلا إذا تعذر وجود طبيب مسلم، عفوا طبيبة مسلمة، فإنه يلجأ بزوجته إلى طبيب مسلم، فإن تعذر ذلك فإلى طبيبة غير مسلمة. تخيل الطبيب المسلم مقدم على الطبيبة غير المسلمة، لماذا؟ لأن هذا الطبيب المسلم ثقة عندنا أوثق من الطبيبة غير المسلمة على عوراتنا. فإن تعذر وجود الطبيبة غير مسلمة فيجوز بعد ذلك الطبيب الغير مسلم. المهم فإذا كان ثقة هذا الذي قال لابد أن تسقط السقط قبل 4 أشهر فهنا يجوز إسقاطه، ولكن بعد 4 أشهر الموضوع لا يتعلق أصلا بهم، لأن هذه نفس ولا يجوز إزهاقها، ويتحمل من يفعل ذلك تبعة ذلك. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. تخيل ب4 كلمات عند هذه اللحظات، ما هي؟ قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا مكتوب. طيب ففيما العمل؟ قال عمر رضي الله عنه في حديث آخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار. تخيل، نعم في هذا الحديث هو يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب العمل ويكتب عليه الشقاء والسعادة. ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تخيل أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت تعمل بعمل أهل الجنة فهذا تيسير من الله، لكن احذر أن تأمن مكر الله، هذا سنذكره في نهاية الحديث، وقد ساق المؤلف هذا الحديث لهذه الفائدة، احذر أن تأمن مكر الله. كيف يعني؟ قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب الذي أمر أن يكتب له وهو أربع في بطن أمه 4 أشهر، أي شقي أو سعيد. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأنه من أهل النار. أهل الله ظلمه؟ أبدا، الله لا يظلم أحدا. لماذا هذا؟ الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما تقول الله هذا في الجنة وهذا في النار، ما تدري، الأعمال بالخواتيم، والله سبحانه وتعالى يعلم كذلك على ماذا أفضلت هذا النفس. نرجو للمحسن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة احفظوها، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إن كان هذا الرجل من المسلمين محسنا فإننا نرجو له الخير ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وإن كان مسيئا فإننا نخاف عليه أن يقع في عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. قال صاحب الطحاوية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد، بل هذه عقيدة السلف جميعا، لا نجزم لأحد، طبعا نجزم أحد لم يجزم له ربنا سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا فيه دليل، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. طبعا جاء حديث رواه مسلم فيما أذكر أن كيف يعني يكون يعمل عمل أهل الجنة ثم يسبق على الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي غزا معهم غزوة وكان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وقد تبعه، قال فلان في النار، فتبعه أحد الصحابة فوجده قد انتحر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت يا رسول الله، قال بما؟ قال بالفلان، قد جاء المساء أو فكثرت عليه جراحه فوضع الرمح على الأرض، رأسه على الأرض وذبابته على صدره فاتكى عليها فمات منتحرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنت لا تعرف، قال وهو من أهل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار في ذات الناس وهو من أهل الجنة. سبحان الله العظيم. فلا تأمل مكر الله وتقول والله الحمد لله أنا أصلي الفجر جماعة وأنا كذا وكذا، هذا خير عظيم، ولكن لا تغتر بنفسك، اعلم أن الله هو الذي من عليك. ذلك قبل قليل قرنا في الآية قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، هذه منا من الله أن يقيك الله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما بفضل من الله ومنه من الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بنفسك ولا تنظر إلى غيرك من العصاة بنظرة كبر تقول أنا كذا وأنا كذا وهم كذا، لا، بل احزن على حالهم واحمد الله سبحانه وتعالى أن نجاك، سواء أهل عصاة أو أهل بدع. واضح هذا الأمر مهم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينزع منك هذه العبادة إذا وقع في نفسك الكبر. قد يعاقبك الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدك، يعاقبك بنقيض قصدك، أردت أن ترى الرفعة فيذلك الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. كذلك طالب العلم حقيقة يرى أنه متعلم وأنه يعرف الحق وأنه سبحان الله فيدخل في الكبر على إخوانه، يدخل في الكبر على إخوانه، فقد يقعه الله سبحانه وتعالى ويعاقبه بنقيض قصده وينتكس عياذا بالله، إما أن يتعلم عند أهل الباطل ويكره السنة، وهذا حال كثير من الناس سبحان الله، أو أنه يأخذ المعلومات على فهمه ويغتر بعقله، فالله سبحانه وتعالى يكله إلى عقله. إذا كنت تغتر بعقلك فافهم الدين على بعقلك، وتشيخ على كتاب نفسك، وامسك صحيفتك ولا تذهب لها العلم، وخذ من المصائب وحدث ولا حرج. وهذا حال كثير من الناس، لا والله، نحن علينا أن نبقى جبناء جدا في العلم، بحيث أننا لا نتكلم بكلمة إلا وعليها الأئمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تقل بقول ليس لك فيه إمام. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 97 بعد 300 وعنه عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون، تخيل سلاسل، هذا سلسلة، هذه لها أزمة وهي أزمة، كل زمام يمسكه 70,000 ملك، ما هو حجمها؟ سبحان الله العظيم. رواه مسلم. قال وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تخيل هذا الحديث، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. هل نريد شرح لهذا التفسير لهذا الحديث؟ وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، الحجزة معقد الإزار تحت السرة، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. والترقوة بفتح الراء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، نسأل الله السلامة، لتكون الشمس مقدار ميل من الإنسان من الناس فيغطيهم العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى فخذيه، إلى حجزته، إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيب أحدهم في رشحه، الرشح العرق، في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. الحديث 141 وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم هي أنا صحيح لو تكون غطوا وليس غطوا، غطوا هذه فعل أمر، غطوا من غطى، غطوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الماضي منه غطوا والله تعالى أعلم، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، الخنين بالخاء المعجمة وهو البكاء مع غنة وانشقاق الصوت من الأنف. الحديث الذي بعده عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس المكحلة، هذا العود الذي يكون في المكحلة يسمى ميلا، هل هذا بحجمه يعني تكون قريبة جدا أم ماذا؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه يعني يغلق على فمه، رواه مسلم. هنا نحتاج سبحان الله نحتاج الحديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها: سبعة يظلهم الله في ظله، هنا تحتاج الظل، يوم لا ظل إلا ظله وإلا العرق، العرق يلجم سبحان الله. نسأل الله السلامة في هذه الأثناء في هذه الأوقات، دعوة الأنبياء اللهم سلم 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 وهم على الصراط سلم سلم سبحان الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه، ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة يعني سقطة، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فأطعم القانع والمعتر، هذا الكلام عمن؟ عن الإبل تكون صواف، فاذكروا الله عليها صواف، هذه الآية فيما أظن، فاذكروا اسم الله عليها صواف، نعم أظن فاذكروا اسم الله عليها صواف، الإبل تكون معقولة، أحد أقدامها تكون مربوطة بحبل حتى أول ما يتنحر تسقط على الأرض فورا، هذا معنى صواف. شوف بس الآية، فسبحان الله قال: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض وصارت لازمة الأرض، ومن هنا الواجب بالمناسبة، عندما أقول الواجب في اللغة ما هو الواجب؟ الواجب هو اللازم اللزوم، فهذه الذبيحة وهذه المنحورة تكون لازم الأرض، وجبت على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة، وين الآية؟ قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، نعم، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سمع وجبة أي سقط شيء سقط، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها، رواه مسلم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، لذلك يقال اليمن ويقال الشأم، يعني نقول الشام بتخفيف الهمزة، وهذا اللغة معروفة عند العرب، وبعض العرب يذكر الهمزة، بعض لغات العرب تكون همزة يقولون الشأم. ما معنى الشأم؟ أي شمال الكعبة، واليمين يمين، واليمن يمين الكعبة، لذلك عندما نقول الركن اليماني أي الركن الذي باتجاه اليمن، فيقابله ماذا؟ الركن الشآمي الذي باتجاه الشأم وهو الشام. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، بين يديه يعني أمامه، وهذا في اللغة موجود، بين يديه يعني أمامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، تئط وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبهها. صوت الرحل الذي يكون على الدابة له، إذا كانت عليها تكثر الأغراض عليها والأشياء عليها فيكون لها صوت تخبط في بعضها البعض، فهذا يسمى أطيط. قال ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات، الصعودات أي الطرقات، تجأرون إلى الله تعالى أي تستغيثون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا آخر حديث معنا؟ هذا آخر حديث؟ لا لسه فيه. قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أنا ما شرحت كثير من الحديث حقيقة، أن أمر واضح، يعني أنت اسمع الحديث وتفكر وتدبر لوحدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، أي في الزلزلة، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا. الله سبحانه وتعالى يكتم على أفواه الناس أو أفواه الكافرين، وتكلمهم، تكلم الأيدي وتكلم الأرجل وتشهد الجلود، سبحان الله، نسأل الله السلامة، تكلم العين أنها فعلت كذا، الجسد يتكلم. إذا كان أراد أن ينكر قال: ما فعلت؟ قال: ما رأيك لو أشهدنا يدك، شدنا قدمك، شدنا رجلك، شدنا عينك، فيقبل، فيكتم على فمه، ثم تشهد ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يفعلون. قال: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي. حتى الأرض تشهد كما في هذه الآية، يومئذ تحدث أخبارها، هنا كان فلان قد فعل ما فعل على هذا الجزء، على هذا الشبر، في هذا المكان قد عصاك يا رب، وفي هذا المكان قد أحسن فلان، وكان قد زكى، وكان قد صلى وسجد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. تخيل صاحب القرن يريد أن ينفخ في الصور، فالآن التقم القرن ينتظر الإذن من رب العالمين أن ينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة والله أعلم. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني الذي يكون مسافرا أو له وجهة يريد أن يذهب إليها ويخاف أن يطول عليه الطريق أو أن تتلقفه الأعداء والذئاب وغير ذلك من هوام الطريق، فيمشي في أول الليل حتى لا يرتاح كثيرا ويكون مشمرا ومستعدا ونشيطا، فلا يكاد يمضي بعضا من الوقت حتى يكون قد وصل منزله الذي يريد. لذلك وهذا المراد به أنه يشمر عن الطاعة، أنه يبادر إلى الطاعة ويكون نشيطا فيها وغير متكاسل، لأنه من خاف أدلج. قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ألا يعني أن تظن أن تدخل الجنة ولا تستيقظ على صلاة الفجر في البرد؟ نعم تستيقظ على صلاة الفجر في البرد. تظن أن جنة الله رخيصة؟ لا والله ما هي رخيصة، لابد أن تجوع ولابد أن تتعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي وهو جالس، تقول عائشة: قد حطمه الناس. تعب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد يقوى أن يقف ويصلي قائما كما كان من قبل. تنظر إلى الكفار من النصارى، بالذات النصارى، فيما أعلم وسمعت منهم وعنهم أنهم لا يريدون أن يدخلوا الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام صعب عليهم بالنسبة لهم. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل عندهم فقط يجلس في آخر الليل عند العشاء يرفع يده مثل اليوغا وكلمة اللهم اغفر لي آمين آمين، كلمة آمين خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا أراد أن يغفر له ما تأخر من ذنبه يذهب بعد سنة عند القسيس ويدفع دولار 2 دولار ويأخذ صك غفران وانتهينا. هذا دين سهل جدا عندهم، فكيف سيأخذ هذا الدين 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر كامل لا يأكل ولا يشرب أي شيء، هنالك في حج وعمره، وإذا كان جهاد يجب أن يخرج ويقاتل، أشياء كثيرة بالنسبة له، لكن ما ألذها على المسلم هذه الطاعات، ما ألذها على المسلم. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وآخر حديث وعن عائشة، والحديث 11 بعد 400، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. تستغرب أم المؤمنين عائشة، يعني كيف ينظرون بعض من بعض؟ وهذا فيه بالمناسبة فائدة، أن الصحابة كان إذا استشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فورا. كيف يعني؟ يعني أسماء الله وصفاته لمن ينكره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عنها، ما تحدث عن معناها الحقيقي المراد. هذا قول كثير من أهل الضلال من المعطلة. فطيب والصحابة قالوا تركوها كما كان. لا والله ما تركوها، والله لو ما فهموها لسألوا عنها. قالوا: ماذا يريد بالسميع البصير؟ ماذا يريد باليد؟ ماذا يريد بالرجل في يضع رجله في النار حتى تقول قط قط؟ والله ما تركوها هكذا إلا أن يفهموها، وما فهموها إلا بلغة العرب، ولغة العرب كما هو معروف من غير تحريف كما يفعل أهل الباطل. فقال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين، يكونون حفاة عراة غير مختونين. وجاء في رواية بهما، بهما قيل لونهم واحد على لون آدم عليه السلام، وقيل أنهم على صفة واحدة في الشكل، وقيل على أنهم جميعا لا يوجد فرق بين فقير ولا غني، على هيئة واحدة. والله تعالى أعلم. انظر إلى هذا الباب العظيم، يعني أنا أتحدث في هذا الباب وأشعر أنني ينقصني الكثير حتى أراجع نفسي، فلا بد أن نراجع أنفسنا حقيقة ونتقي الله تعالى في أنفسنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من النار، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصالحين، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 49 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم الباب 50، وهو باب الخوف. يعني أنا كل مرة أقول سبحان الله أن هذا الباب عظيم جدا الذي بين أيدينا، فأجد الذي بعده يعني لا يقل عنه من حيث أنه عظيم كذلك، باب مهم جدا جدا جدا، وهو الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكيف يتم الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى عندما تصل إلى مرحلة تعلم عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عن مصيرك يوم القيامة، تعلم ماذا سيحدث للإنسان في قبره، ماذا سيحدث للإنسان في على الصراط، أشياء كثيرة جدا حقيقة عندما يتعرف عليها المسلم أو الإنسان بشكل عام يخاف. وهذا هو الذي نريده، أن نخاف الله سبحانه وتعالى فنتقي النار، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله، بين هذه النار وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. الخوف انفعال في أعصاب الإنسان وفي دمه في قلبه نتيجة توقع خوف، توقع وجود هلاك، فيخاف الإنسان. هذا شيء في النفس، إذا كان يعرف ما الذي يخافه يتحول الأمر إلى خشية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء يخشون الله أكثر من غيرهم؟ لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم. والمقصود مقصود هنا بالعلماء علماء الشريعة الذين على الكتاب والسنة، هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، حتى لا يتناقض هذا مع وجود علماء ملاحدة. فتقول كيف وهنا عندنا علماء ملاحدة؟ فالمقصود هنا علماء الدين الذين يعرفون الحلال من الحرام، والذين يعرفون الأحاديث التي فيها ذكر النار وذكر العذاب وغير ذلك مما سنذكر بعضه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هناك حقيقة كلمات قد تشعر أنها متشابهة مترادفة، مثل الخوف والخشية والرهبة، لكن بين الخوف والرهبة والخشية هنالك فارق، لذلك لا تجد ترادفا تاما بين الكلمات. فالخوف هو انفعال يتوقع حدوث أمر، إذا هربت منه أو قبل ذلك إذا كنت تعرف ما هو الأمر الذي يخيفك هذا خشية. فالخشية تفرق عن الخوف، أن الخشية خوف بعلم، إذا صار ردة فعل كأنك كهروبك مثلا من المكان أو من الشيء فهذا يسمى رهبة. فالرهبة هي خوف مع عمل، واضح؟ فعندنا خوف وعندنا رهبة وعندنا خشية. الخشية خوف مع علم، والرهبة خوف يتبعه عمل. وهذا الخوف قد يكون خوفا طبيعيا، كأن يخاف الإنسان من النار المحرقة، أو من السباع في الليل في الغابات إذا لا يراها، أو من الأماكن العالية، هذا خوف طبيعي لا بأس به، وهذا الإنسان مجبول على ذلك. ولكن هنالك خوف سر، بأن تعتقد أن هنالك مخلوقا له تصرف خفي في الكون فتخافه، تخاف من الأولياء مثلا أن يضروك. كيف تعرف مثلا تميز هذا؟ عندما مثلا إذا ذكر الولي الفلاني تخاف أن تؤذى منه، هذا خوف سر، انقداح في السر في نفسك. إذا وقع الإنسان في هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وهنالك كان أناس يخافون من الجن، فكانوا يذبحون لها إذا مروا بالوادي، وينادون صاحب الوادي من الجن، يا صاحب هذا الوادي أو يا سيد هذا الوادي أجرنا وغير ذلك، خوفا منهم. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. قد يتحول الخوف الطبيعي إلى خوف مكروه ولربما محرم. متى هذا؟ إذا حال هذا الخوف بينك وبين فعل مندوب مثلا، أو وقوعك في شيء مكروه، فيتحول هذا الخوف إلى مكروه، كأن مثلا تخاف في الليل من الجن مثلا، ولا داعي للخوف منهم وأنت مؤمن، حقيقة هم يخافونك أكثر مما تخافهم. ولو سألت مجربا لا عرفت معنى هذا الكلام، أن الجن والشياطين بالذات منهم يخافون الإنسان خوفا شديدا، لا يتحملون كلمة أعوذ به من الخبث والخبائث، لا يتحملون، لا يتحملون أن تسمي وتذكر الله أمامهم، يفرون، لا يتحملون الأذان، تخيل. فيأتي هذا الإنسان في الليل يخاف، المسلم هذا يخاف فلا يصلي قيام الليل. قيام الليل ليس واجبا، سنة طيبة مؤكدة، فصار هذا الخوف مكروها، ربما يتحول إلى 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 محرم، قد يدخل في المحرم، يمنعك عن الطاعات، أو يمنعك مثلا عن صلاة الفجر، تخاف أن تذهب إلى صلاة الفجر خوفا من أن تمشي في الظلام وحدك. هذا موجود، بعض الشباب بعض الإخوة يذكر ذلك عن نفسه، هذا لا ينبغي. على المؤمن أن يكون مقداما شجاعا مقبلا غير مدبر، هذا المؤمن، ويعرف أنه لا أحد يخيفه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعني أن الخوف غير موجود وأن الأعداء غير موجودين، موجودون، ولكن هو أقوى منهم، ويأخذ بالأسباب التي تحافظ عليه وتمنعه من هؤلاء الأعداء. مثلا عندما يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى فإنه يدخل في أي مكان لا يخاف شيئا، لا يعني ذلك أن يدخل في الأماكن المظلمة مثل الكهوف، هذا لا يحتاجه المؤمن من غير حاجة. فقلنا يأخذ بالأسباب، كذلك يبتعد عن أسباب المشاكل، قد يكون في هذا الكهف، قد يكون ثعابين، قد يكون أعداء إلى آخره. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى وإياي فارهبون، دل على أن الرهبة والخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. قال وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، يخوفنا الله نفسه ويبين لنا ما هو بطشه. قال إن بطش ربك لشديد، فيه تأكيد، إن هذه حرف توكيد ونصر. قال وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. في سورة هود بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بأخبار الماضين، ابتدأ بقصة نوح عليه السلام وأنهاها بقصة من؟ قصة موسى عليه السلام، بعد ذلك ذكر هذه الآيات التخويفية. قال وكذلك أخذ ربك، هذا الكلام عندما أخذ فرعون ومن قبله، فيقول لك يا إنسان يا مسلم يا من تخاف الله، أو يا أيها الغافل احذر، لأن الله سبحانه وتعالى قد يأخذ مثل ما يأخذك أو يأخذ قومك أو يأخذ المسرفين في الأرض والمفسدين فيها كما أخذ أولئك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، متى يأخذ الله القرى؟ عندما تظلم، وظلم هو إن الشرك لظلم عظيم، مجاوزة الحد، إن أخذه أليم شديد. لا يزال الله سبحانه وتعالى يصبر على الناس ويصبر ويصبر، يمهل ويمهل، يملي للظالم حتى فإذا أخذه لا يفلته، لا يفلته. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، حتى أولئك الذين عذبوا في الدنيا يوم القيامة أشد وأنكى، يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض وأفقرهم، فيغمس وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يرفع فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ثم يؤتى بأغنى أو بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار غمسة واحدة ثم يرفع فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ قال لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا رأيت خيرا قط. تخيل غمسة واحدة. قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، مجموع جميع الناس. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. تعرفون معنى هذه الآية؟ سبحان الله، على خلاف ما يفهمها أكثر الناس، يظنون اجتماع اليهود في فلسطين بناء على ما قرره بعض المفسرين في هذا الزمن، وأقول بعض القلة وليس بعض لبعض مجموعة، لا هو واحد أو إن شئنا قلنا اثنان، لا أريد أن أذكرهما. على كل حال، فحتى يوافق الواقع الذي نحن فيه، فقالوا، وطبعا قرأوا في كتب التوراة والإنجيل فظنوا أن هذه الآية تتكلم عن هذا، فإذا جاء وعد الآخرة. الكلام في ذلك طويل، لكن هذه الآية لو ترجعون إلى كتب التفسير، وأقول جميعها، هذا كلام عن خروج الناس بعد البعث، يخرجون لفيفا أي أخلاطا، هذا غني وهذا فقير، هذا رأس وهذا مرؤوس، كان في الدنيا هذا سيد وهذا عبد، هذا أعجمي وهذا عربي، هذا مؤمن وهذا كافر، يخرجون لفيفا، هذا معنى الآية. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، أجل ولكنه معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، سبحان الله سبحان الله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فمنهم شقي وسعيد. هذا حال الناس، حال الناس بين شقي وبين سعيد، كما سنتحدث في الحديث الذي رواه ابن مسعود. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ تخيل يوم القيامة الكل يفر من الآخرين، كل واحد يفر من أقرب الناس إليه. لماذا؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد مشغول بنفسه. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تخيل المرضعة تترك رضيعها عند قيام الساعة، وتضع كل ذات حمل حملة، تسقط المرأة، وترى الناس سكارى يتميلون من الخوف الشديد، وما هم بسكارى، ولكن ما الذي حصل معهم؟ قال ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يوصينا الله يطلب منا ويأمرنا أن نخافه، وبشرنا لمن يخاف الله بأنه له جنتان، ومن دونهما جنتان في آية أخرى قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فهذه أربع جنان. قال الآيات، قال وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الذين يدعون الله ويؤمنون به ويوحدونه ويعبدونه لا يعبدون أحدا معه ولا يشركون معه غيره، ما حالهم؟ قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا. نعم، قال والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. الحديث التي ذكرها المؤلف الحديث 96 بعد 300 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو صادق لا يكذب، مصدوق مصدق من الله سبحانه وتعالى. ماذا حدثهم؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، عندما يكون نطفة تأتي النطفة تدخل، فيبدأ إذا أراد الله حملا 40 يوما يتحول من نطفة إلى أن تصل في 40 إلى العلقة. قال ثم يكون علقة مثل ذلك أيضا 40 يوما، تتحول علقة في 40 يوم حتى تصل إلى المضغة، مضغة قطعة لحم ما دون الكف، ما دون قبضة الكف، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوما، يعني 4 أشهر. بعد 4 أشهر ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. متى إذن ينفخ الروح؟ ينفخ الروح على 4 أشهر، ومن هنا أخذ العلماء وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الإنسان أو الجنين إذا مات دون 4 أشهر فلا يعتبر إنسانا أو لا يعتبر ذا روح، وبالتالي يعتبر سقطا، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن وغير ذلك، قطعة لحم وسقطت. حتى ورأيتها مخلقة شيئا ما، تكون مخلقة حقيقة، ولكن طالما أنه لم ينفخ فيه الروح الذي هو دون 4 أشهر فإذا لا يأخذ أحكام الإنسان. طبعا حتى أحكام الإنسان أنه يصلى عليه إذا كان بعد 4 أشهر، يصلى عليه ويكفن ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلما، ومع غير المسلمين إذا كان غير مسلم، كذلك إذا أسقط ولا يجوز إسقاطه بحال أنه صار روحا مثل أمه مثل أبيه مثل أي إنسان، فله دية ولا يجوز أن يسقطه قبل الأربعة أشهر. يجوز لحاجة، يجوز ولكن لحاجة، حاجة طبية يشير طبيب ثقة، يكون ثقة، طبعا المرأة عند الطبيبة والرجل عند الطبيب، يشير طبعا مش راح يكون أكيد الرجل اللي راح يروح عند الطبيب يشوف الحمل تبعه يعني، لا يعني إنه أقصد بشكل عام أنه المرأة يعني تكون عندها عند طبيبة والرجل عند طبيب، إلا إذا تعذر وجود طبيب مسلم عفوا طبيبة مسلمة فإنه يلجأ بزوجته إلى طبيبة طبيب مسلم، فإن تعذر ذلك فإلى طبيبة غير مسلمة. تخيل الطبيب المسلم مقدم على الطبيبة غير المسلمة، لماذا؟ لأن هذا الطبيب المسلم ثقة عندنا أوثق من الطبيبة غير المسلمة على عوراتنا، فإن تعذر وجود الطبيبة غير المسلمة فيجوز بعد ذلك الطبيب الغير المسلم. المهم فإذا كان ثقة هذا الذي قال لابد أن تسقط السقط قبل الأربعة أشهر فهنا يجوز إسقاطه، ولكن بعد أربعة أشهر الموضوع لا يتعلق أصلا بهم لأن هذه نفس ولا يجوز إزهاقها، ويتحمل من يفعل ذلك تبعة ذلك. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، تخيل بأربع كلمات عند هذه اللحظات، ما هي؟ قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا مكتوب. طيب ففيما العمل؟ قال عمر رضي الله عنه في حديث آخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار. تخيل، نعم هذا الحديث هو يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب العمل ويكتب عليه الشقاء والسعادة، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تخيل أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت تعمل بعمل أهل الجنة فهذا تيسير من الله، لكن احذر أن تأمن مكر الله، هذا ما سنذكره في نهاية الحديث، وقد ساق المؤلف هذا الحديث لهذه الفائدة، احذر أن تأمن مكر الله. كيف يعني؟ قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ الذي أمر أن يكتب له وهو أربع في بطن أمه أربعة أشهر، أي شقي أو سعيد. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لأنه من أهل النار. أهل الله ظلمه؟ أبدا، الله لا يظلم أحدا. لماذا هذا؟ الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما تقول الله هذا في الجنة وهذا في النار، ما تدري، الأعمال بالخواتيم، والله سبحانه وتعالى يعلم كذلك على ماذا أفضلت هذا النفس. نرجو للمحسن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة احفظوها، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إن كان هذا الرجل من المسلمين محسنا فإننا نرجو له الخير ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وإن كان مسيئا فإننا نخاف عليه أن يقع في عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. قال صاحب الطحوية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد، بل هذه عقيدة السلف جميعا، لا نجزم لأحد، طبعا نجزم أحد لم يجزم له ربنا سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا فيه دليل، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. طبعا جاء حديث رواه مسلم فيما أذكر أن كيف يعني يكون يعمل عمل أهل الجنة ثم يسبق على الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي غزا معهم غزوة وكان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وقد تبعه، قال فلان في النار، فتبعه أحد الصحابة فوجده قد انتحر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت يا رسول الله، قال بما؟ قال بالفلان، قد جاء المساء أو فكثرت عليه جراحه فوضع الرمح على الأرض رأسه على الأرض وذبابته على صدره فاتكى عليها فمات منتحرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنت لا تعرف، قال وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. سبحان الله العظيم، فلا تأمل مكر الله وتقول والله الحمد لله أنا أصلي الفجر جماعة وأنا كذا وكذا، هذا خير عظيم، ولكن لا تغتر بنفسك، اعلم أن الله هو الذي من عليك. لذلك قبل قليل قرنا في الآية قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، هذه منا من الله أن يقيك الله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما بفضل من الله ومنه من الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بنفسك ولا تنظر إلى غيرك من العصاة بنظرة كبر تقول أنا كذا وأنا كذا وهم كذا، لا، بل احزن على حالهم واحمد الله سبحانه وتعالى أن نجاك، سواء أهل عصاة أو أهل بدع. واضح، هذا الأمر مهم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينزع منك هذه العبادة إذا وقع في نفسك الكبر. قد يعاقبك الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدك، يعاقبك بنقيض قصدك، أردت أن ترى الرفعة فيذلك الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. كذلك طالب العلم حقيقة يرى أنه متعلم وأنه يعرف الحق وأنه وأنه سبحان الله، فيدخل في الكبر على إخوانه، يدخل في الكبر على إخوانه، فقد يقع، فقد يوقعه الله سبحانه وتعالى ويعاقبه بنقيض قصده وينتكس عياذا بالله. إما أن يتعلم عند أهل الباطل ويكره السنة، وهذا حال كثير من الناس سبحان الله، أو أنه يأخذ المعلومات على فهمه ويغتر بعقله، فالله سبحانه وتعالى يكله إلى عقله. إذا كنت تغتر بعقلك فافهم الدين على بعقلك، وتشيخ على كتاب نفسك، وامسك صحيفتك ولا تذهب لها العلم، وخذ من المصائب وحدث ولا حرج. وهذا حال كثير من الناس. لا والله، نحن علينا أن نبقى جبناء جدا في العلم، بحيث أننا لا نتكلم بكلمة إلا وعليها الأئمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تقل بقول ليس لك فيه إمام. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 97 بعد 300 وعنه عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون، تخيل سلاسل، هذا سلسلة هذه لها أزمة، وهي أزمة، كل زمام يمسكه 70,000 ملك، ما هو حجمها؟ سبحان الله العظيم. رواه مسلم. قال وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تخيل هذا الحديث، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. هل نريد شرح لهذا التفسير لهذا الحديث؟ وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، الحجزة معقد الإزار تحت السرة، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. والترقوة بفتح الراء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، نسأل الله السلامة، لتكون الشمس مقدار ميل من الإنسان من الناس فيغطيهم العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى فخذيه، إلى حجزته، إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيب أحدهم في رشحه، الرشح العرق، في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. الحديث 141. وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم هي أنا الصحيح لو تكون غطوا وليس غطوا، غطوا هذه فعل أمر، غطوا من غطى، غطوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الماضي منه غطوا، والله تعالى أعلم. غطوا رؤوسهم ولهم خنين، الخنين بالخاء المعجمة وهو البكاء مع غنة وانشقاق الصوت من الأنف. الحديث الذي بعده عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس المكحلة، هذا العود الذي يكون في المكحلة يسمى ميلا، هل هذا بحجمه يعني تكون قريبة جدا أم ماذا؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يعني يغلق على فمه، رواه مسلم. هنا نحتاج سبحان الله، نحتاج الحديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها: سبعة يظلهم الله في ظله، هنا تحتاج الظل، يوم لا ظل إلا ظله، وإلا العرق، العرق يلجم سبحان الله. نسأل الله السلامة في هذه الأوقات دعوة الأنبياء، اللهم سلم وهم على الصراط، سلم سبحان الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة يعني سقطة، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فأطعم القانع والمعتر. هذا الكلام عن من؟ عن الإبل تكون صواف، فاذكروا الله عليها صواف، هذه الآية فيما أظن، فاذكروا اسم الله عليها صواف، نعم أظن فاذكروا اسم الله عليها صواف. الإبل تكون معقولة، أحد أقدامها تكون مربوطة بحبل حتى أول ما يتنحر تسقط على الأرض فورا، هذا معنى صواف. شوف بس الآية. فسبحان الله، قال: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض وصارت لازمها الأرض. ومن هنا الواجب بالمناسبة، عندما أقول الواجب في اللغة ما هو الواجب؟ الواجب هو اللازم، اللزوم. فهذه الذبيحة وهذه المنحورة تكون لازم الأرض، وجبت على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة، وين الآية؟ قال: فاذكر اسم الله عليها صواف، نعم، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سمع وجبة أي سقط، شيء سقط، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها، رواه مسلم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. لذلك يقال اليمن ويقال الشأم، يعني نقول الشام بتخفيف الهمزة، وهذا لغة معروفة عند العرب، وبعض العرب يذكر الهمزة، بعض لغات العرب تكون همزة يقولون الشأم. ما معنى الشأم؟ أي شمال الكعبة، واليمين يمين، واليمن يمين الكعبة. لذلك عندما نقول الركن اليماني أي الركن الذي باتجاه اليمن، فيقابله ماذا؟ الركن الشآمي الذي باتجاه الشأم وهو الشام. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. بين يديه يعني أمامه، وهذا في اللغة موجود، بين يديه يعني أمامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء، أطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، تأط وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبهها. صوت الرحل الذي يكون على الدابة له إذا كانت عليها تكثر الأغراض عليها والأشياء عليها، فيكون لها صوت تخبط في بعضها البعض، فهذا يسمى أطيط. قال ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات، الصعودات أي الطرقات، تجأرون إلى الله تعالى أي تستغيثون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا آخر حديث معنا؟ هذا آخر حديث؟ لا لسه فيه. قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أنا ما شرحت كثير الحديث حقيقة، أن أمر واضح، يعني أنت اسمع الحديث وتفكر وتدبر لوحدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، أي في الزلزلة، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا. الله سبحانه وتعالى يكتم على أفواه الناس أو أفواه الكافرين، وتكلمهم، تكلم الأيدي وتكلم الأرجل وتشهد الجلود، سبحان الله، نسأل الله السلامة، تكلم العين أنها فعلت كذا، الجسد يتكلم، إذا كان أراد أن ينكر قال: ما فعلت؟ قال: ما رأيك لو أشهدنا يدك، أشهدنا قدمك، أشهدنا رجلك، أشهدنا عينك، فيقبل، فيكتم على فمه، ثم تشهد ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يفعلون. قال: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي. حتى الأرض تشهد كما في هذه الآية، يومئذ تحدث أخبارها، هنا كان فلان قد فعل ما فعل على هذا الجزء، على هذا الشبر، في هذا المكان قد عصاك يا رب، وفي هذا المكان قد أحسن فلان، وكان قد زكى، وكان قد صلى وسجد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. تخيل صاحب القرن يريد أن ينفخ في الصور، فالآن التقم القرن ينتظر الإذن من رب العالمين أن ينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة والله أعلم. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني الذي يكون مسافرا أو له وجهة يريد أن يذهب إليها ويخاف أن يطول عليه الطريق أو أن تتلقفه الأعداء والذئاب وغير ذلك من هوام الطريق، فيمشي في أول الليل حتى لا يرتاح كثيرا ويكون مشمرا ومستعدا ونشيطا، فلا يكاد يمضي بعض من الوقت حتى يكون قد وصل منزله الذي يريد. لذلك وهذا المراد به أنه يشمر عن الطاعة، أنه يبادر إلى الطاعة ويكون نشيطا فيها وغير متكاسل، لأنه من خاف أدلج. قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ألا يعني أن تظن أن تدخل الجنة ولا تستيقظ على صلاة الفجر في البرد؟ نعم تستيقظ على صلاة الفجر في البرد. تظن أن جنة الله رخيصة؟ لا والله ما هي رخيصة، لابد أن تجوع ولابد أن تتعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي وهو جالس، تقول عائشة: قد حطمه الناس. تعب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد يقوى أن يقف ويصلي قائما كما كان من قبل. تنظر إلى الكفار من نصارى، بالذات النصارى، فيما أعلم وسمعت منهم وعنهم أنهم لا يريدون أن يدخلوا الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام صعب عليهم بالنسبة لهم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل عندهم فقط يجلس في آخر الليل عند العشاء يرفع يده مثل اليوغا وكلمة الله مغفر لي آمين آمين، كلمة آمين خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا أراد أن يغفر له ما تأخر من ذنبه يذهب بعد سنة عند القسيس ويدفع دولار 2 دولار ويأخذ صك غفران وانتهينا. هذا دين سهل جدا عندهم، فكيف يأخذ هذا الدين 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر كامل لا يأكل ولا يشرب أي شيء، هنالك في حج وعمرة، وإذا كان جهاد يجب أن يخرج ويقاتل، أشياء كثيرة بالنسبة له، لكن ما ألذها على المسلم هذه الطاعات، ما ألذها على المسلم. على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وآخر حديث وعن عائشة، والحديث 11 بعد 400، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. تستغرب أم المؤمنين عائشة، يعني كيف ينظرون بعض من بعض؟ وهذا فيه بالمناسبة فائدة، أن الصحابة كان إذا استشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فورا. كيف يعني؟ يعني أسماء الله وصفاته لمن ينكره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عنها، ما تحدث عن معناها الحقيقي المراد. هذا قول كثير من أهل الضلال من المعطلة. فطيب، والصحابة قالوا تركوها كما كان. لا والله ما تركوها، والله لو ما فهموها لسألوا عنها. قالوا: ماذا يريد بالسميع البصير؟ ماذا يريد باليد؟ ماذا يريد بالرجل في يضع رجله في النار حتى تقول قط قط؟ والله ما تركوها هكذا إلا أن يفهموها، وما فهموها إلا بلغة العرب، ولغة العرب كما هو معروف من غير تحريف كما يفعل أهل الباطل. فقال يا عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين، يكونون حفاة عراة غير مختونين. وجاء في رواية بهما، بهما قيل لونهم واحد على لون آدم عليه السلام، وقيل أنهم على صفة واحدة في الشكل، وقيل على أنهم جميعا لا يوجد فرق بين فقير ولا غني، على هيئة واحدة. والله تعالى أعلم. انظر إلى هذا الباب العظيم، يعني أنا أتحدث في هذا الباب وأشعر أنني ينقصني الكثير حتى أراجع نفسي، فلا بد أن نراجع أنفسنا حقيقة ونتقي الله تعالى في أنفسنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من النار، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصالحين، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.